الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ذكرى شهادة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، ينبغي لنا جميعا أن نتساءل هذا السؤال وأن نطرح هذا الاستفهام مع أنفسنا: هل أن العلاقة التي تحكمنا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي العلاقة المأمور بها شرعا، وهل نحن مؤدون لما نحن مكلفون به تجاهه صلوات الله عليه وآله؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فأين مواضع القصور والخطأ في علاقتنا به؟ عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وآله وآله أنهم وسطاء الفيض الإلهي، وسطاء الرحمة، بهم فتح الله وبهم يختم، بهم تنبت الأرض وبهم يمسك الله السماوات أن تقع على الأرض، وبهم وبهم هم مظاهر الرحمة الإلهية. ونحن نقرأ في زيارتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي استنقذنا بك. تصور نفسك والمحيط من حولك دون هذه الواسطة في الفيض الإلهي، تصور حياتك خالية من هذا التشريع، وتصور محيطك خال من هذا النبع ومن هذا الإمداد ومن هذه الرحمة. نحن إن كان في وسطنا شيء فهو من سبابة تلك الرحمة. إذا كنا نستشعر في أنفسنا رحمة وخلقا حسنا وشيئا من الخير، فهو بفعل تلك الطينة التي امتزجت بفاضل طينتهم صلوات الله عليه وسلم. فهل نحن مؤدون لجزء ما ينبغي علينا تجاه هذا النبي؟ لنطرح تفاؤلنا بشكل إيجابي، فنقول: ما هي الركائز التي ينبغي أن نتكئ عليها في علاقتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعرض لها في ضيق الوقت على عجل. الركيزة الأولى ركيزة المعرفة، ونحن في الدعاء نقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إلا تعرفني نفسك لم أعرف رسولك أو نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. نحن نطلب التعرف على رسول الله من قبل الله، والسبب قصورنا في الوصول إلى المعرفة التامة؟ وهل يدرك أمثالنا شخصية بعمق شخصية الرسول صلى الله عليه وآله؟ هل يمكن لقاصر مثلي أن يدرك شيئا من شخصية عملاقة كشخصية النبي؟ وقد أعلن صلوات الله عليه وآله أن معرفته والحجج مرتبطة بدائرة الله وهو الحجة. معرفة الإمام تنحصر في الله والرسول، ومعرفة الرسول تنحصر في الله والإمام، ومعرفة الله تنحصر في الرسول والإمام. فنحن حين نطرح بعد المعرفة وركيزة التعرف على شخصية النبي، لا نقصد الوصول إلى كل أبعاد تلك الشخصية، فذاك أمر محال، وإنما نقصد الوصول إلى المستوى الذي يمكننا الوصول إليه. هل نحن نعرف حقا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وحين نتحدث عن المعرفة، مو نقصد معرفة اسم النبي واسم والده ووالدته وجده وجدته ومرضعته وما شاكل من سيرته التي ترتبط بحياته الشخصية فقط، هذا مطلوب، إلا أن المطلوب أولا هو التعرف على المقام، التعرف على مقام النبوة الذي يجسده الرسول صلى الله عليه وآله، والذي يعتبر عندنا أصلا من أصول الدين، لا يصح فيه التقليد ولا يصح فيه الرجوع إلى الغير. مثل ما مطلوب من عندي الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده عبر الأدلة التي توصلني إلى ذلك يقينا، مطلوب من عندي أن أؤمن بالنبوة علما. نتعرف على معنى النبوة وليش النبوة، وما هي الدائرة التي تحد هذا المنصب، لكي لا نقع في أخطاء واشتباهات ومغالطات وقع فيها الكثيرين في نظرهم تجاه النبوة، وإذا بهم يصورون شخصية النبي كتصويرهم لأي شخص في هذا الكون، منك واحد يفهم أفضل من غيره. لما يجي كاتب ويتقول في روايات يصور استقبال النبي صلى الله عليه وآله لعملية الوحي، استقبال الذعر الخائف، شنو هذا التصوير لشخصية النبي؟ ما هذا النبي الذي يتكئ على حقانيته على راهب أو على ورقة ابن نوفل أو من شاكل؟ من هذا النبي الذي يستمد ثقته بنفسه وبرسالته وبربه من زوجته؟ آخرها مسيحي هو الذي يوجب الاطمئنان في شخصية النبي؟ هذا هو النبي الذي يريد أن يغير مسار تاريخ وينقل أمة من بداوة وانحطاط إلى رقي لكي تكون الأمة الشاهدة؟ وهو نبي من يشوف الواحد يتلخبط وتابعها أراد ينتحر كما عليه بعض الروايات، راح يتلخبط من على الجبل خائف ويدخل في معركة ويا جبرائيل ذاك يقول له اقرأ، هذا يقول ما أنا قارئ. طلعت هذه ثم تأتي في سيرته صلوات الله عليه وآله وتشوف المغالطات اللي يقع فيها بعض من يدعي الثقافة ويدعي العلم في تحليله لسيرة النبي صلى الله عليه وآله. وإذا يصور لك علاقاته مع أسرته وقصته مع زينب وقصة زواجه منها، يصور لك شخصية أترفع بل أرفع مقام النبي صلى الله عليه وآله وأصول مقام النبوة ومقامه هو شخصا، أن أتلو عليكم بعض المقاطع وبعض العبارات، وإن هذبت وفذبت لا ينبغي لنا أن نقولها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حد المعرفة بالنبي. احنا لما نقول تعالوا نتعرف على النبي، تعالوا نتعرف على مقام النبوة، مقام المنزه بتنزيه المرسل للمرسل، ننزهه عن كل ما لا يليق، اشياء لا نقبلها لانفسنا كمتدينين وكمسلمين، واذا بنا ننسبها الى نبي الاسلام. شعرت بالشيء اللي انت ما جاي تقبل على نفسك تنقل الى الرسول صلى الله عليه واله، الشيء الذي لم ترتضه لصحابي من صحابة الرسول انه يموت دون ان يخلف احدا على امته، ارتضيته لنبي الامة واكدت ان نبي الامة قد فارق هذه الامة دون ان ينص على احد، ثم بك ثم الى بك حين تتحدث عن صحابي من صحابته تثبت انه كان اسفا ان يفارق الدنيا دون ان يعين احدا على هذه الامة كوصي، اشفق على الامة بما لم يشفق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبا، هذا هو تنزيه النبوة. اريد نرفع من مقامات رجال على حساب رفعتنا لمقام النبي صلى الله عليه وآله، ومقام النبي رفيع مهما حاولت بعض الألسن الحاقدة أن تنزل هذا المقام وأن تنال منه. ترى لا تفكر أن القضية قضية خطأ في التحليل فقط، لا، أكو حقد في نفوس دخلت في الإسلام كرها فأرادت أن تكيد لهذا الإسلام من داخله وتنخره من الداخل لكي يعود الإسلام شيئا أجود. أبو سفيان يعلن إسلامه ويقف على الوادي، الرسول صلى الله عليه وآله يأمر عمه العباس يقول له اوقف وياه واحنا نمر الفتاة ابن حتى يكتشف عظمة هذا الدين. ولما تسير فتاة النبي صلى الله عليه وآله والنبي في وسطها، هذا يستشعر يشوف شيء عظيم، يلتفت الى العباس يقول له ان ملك ابن اخيك لعظيم. قال له ويحك، انها النبوة داخل في الاسلام بس بعد ظلم معادلته ملك، ثم يقول لعبت هاشم بالموت وإلى يومك هذا لا يزال النفاق ينخر في جسد هذه الأمة. عنوان مسلم لكن واقعه يكيد للإسلام والمسلم. احنا إذا أردنا أن نكون على علاقة حقا مع نبي الله صلى الله عليه وآله ينبغي لنا أن نؤصل معرفتنا بالنبي، نروح نفتش نبحث نطلب الدليل على كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح منا الاتكاء على مقولة خطيب أو على تقول أحد، لازم أنا أعتقد بهذا المقام، مو أعرف هذا الاعتقاد عن أبي، وثانيا أورث هذا الاعتقاد علما أيضا لأبنائي. احنا في مثل هذا اليوم من منا جلس مع أسرته وتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وفقه أبنائه بما لم يستطع أن يفقهه أبوه. آبانا رحم الله الموتين وحفظ الباقين دون ما كانوا يستطيعون الوصول اليه اوصلونا وجزاهم الله عنا خيرا. هل مقدار اللي قدروا يستوعبوه وصلوه لنا ما قصروا. يجينا اليوم احنا اللي على اساس متعلمين ومثقفين ونقرا ونفهم ما قادرين نوصل الى ابنائنا جزء ما اوصله لنا اباؤنا. يفترض ان نرتفع بمستوى ابنائنا عن معرفتنا لان الزمان غير الزمان والجيل غير الجيل. فإذا بأبنائنا يجهلون ما كانوا يعلمون الآباء بالأم. من جلس في مثل ذكرى شهادة النبي صلى الله عليه وآله أو شهادة أحد الأئمة مع أبنائه وتلا عليهم شيئا من سيرة النبي، فيفقههم بشيء مما يختص بالنبي صلى الله عليه وآله، ودلهم على المفتاح الذي يلجون من خلاله إلى مقام النبوة والتعرف على مقام النبوة. بحق أقول لكم أن التعرف على شخصية النبي محال، لكن ينبغي لنا أن لا نشارك في بيت النبي أيضا. إحنا بحكم رؤيتنا لغلامة أهل البيت صلوات الله عليهم، نحن نركز في أوساطنا الحديث عن سيرة أهل البيت، وكأن النبي قد أنصف فلا يحتاج منا إلى إنصاف. علي ولا أئمة صلوات الله عليهم ما أنصفوا ولم ينصفوا إلى أن يرقى الله الأرض ومن عليه، بس إحنا عقيدتنا أن التاريخ ظلمهم، فنيجي إحنا ننصفهم، نحاول أن نركز في أحاديثنا، نجيب سيرتهم وقصصهم ورواياتهم بعقيدتنا أن النبي منصف، الآخرين ما عندهم المشكلة ويا النبي، إحنا هم شاركنا في الظلم. وإذا الخطيب يصعد لا قصة عن النبي ولا رواية عن النبي ولا شيء، استشهادات دائما من الإمام وأنت قاعد، كأن النبي نبيهم وليس نبينا أيضا، وليس نبينا صلوات الله عليه وآله. لا نشارك في ظلم النبي، ننصف النبي ببعض ما يمكننا أن ننصفه، إنصاف الإسلام قطعا محال. التعرف بالقدر الممكن، بالقدر الذي تسمح به عقولنا القاصرة، هذا أولا. ثانيا وأترك ثالثا ورابعا، الوقت لا يسع. العنصر الآخر الذي ينبغي أن يحكم العلاقة، لا نعد أن ثالثا ورابعا في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله يتكلم فيه، الثاني من ركائز العلاقة عنصر الغيرة على دين النبي صلى الله عليه وآله. هذا عنصر مو عنصر الإيمان بس، موضوع قد فرغنا منه. احنا جاي نتكلم مع أناس آمنوا برسالة النبي، وإنما نطلب شيئا فوق الإيمان اسمه الغير على هذا الدين والغير على هذه الشخصية. أمثل مثال بسيط فقط، أنت لما يصير حديث يمس ذاتك، يمس بيئتك، يمس مجتمعك، لما متكلم يتكلم عن المجتمع بكلمة سوء وتشوف المجتمع ينهض ويقوم ولا يقعد، لأن كلمة من خطيب قد صدرت تجاه هذا المجتمع، أو لأن شخصا تكلم عن هذا المجتمع، وقد علاقات منها لأن شخص يميز المجتمع.